الأسباب الوجودية غير مستقلة في التأثير، مؤثرة ولكن غير مستقلة، ها لا يتبادر إلى ذهنك لا أثر لها، لا 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 أبدا. وإذا قلنا أنه لا أثر لها، هذه هي النظرية ماذا؟ النظرية الأشعرية التي تقول سواء وجدت هذه المقدمات أو لم توجد فهي على حد سواء، لأن ذلك الشيء يتحقق بإرادة الله سبحانه وتعالى. نريد أن نقول أن هذه أسباب ولكنها غير مستقلة، مو أنها ليست أسباب، أسباب ولكنها أسباب ناقصة، جزء العلة وتمامية العلة بماذا؟ بإرادة الله سبحانه وتعالى وبإذنه سبحانه وتعالى. غير مستقلة في التأثير، والمؤثر الحقيقي بتمام معنى الكلمة ليس إلا الله عز سلطانه. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: كل من عند الله. التفتوا، أنت إذا نظرت إلى هذه الآيات فقط يظهر منها يا نظرية، ها النظرية الأشعرية. فلهذا الأشاعرة أيضا ذهبوا إلى هذا الاتجاه. لماذا؟ لأنهم فقط أخذوا هذه المجموعة، هذه الطائفة من الآيات، ولكنه هناك طوائف أخرى من الآيات أيضا تثبت بين الأشياء ماذا؟ رابطة السببية والمسببية. ملتفتين؟ إذن لا يتبادر إلى ذهنك بأنه هذا معنى أن القرآن يفسر بعضه بعضا. أنت إذا أخذت طائفة واحدة، قل كل من عند الله، تقول إذن لا معنى لأن توجد هناك أشياء مؤثرة غير الحق سبحانه وتعالى. نعم لو كنا نحن وهذه الآية المباركة، نعم الحق معكم، ولكن فقط هذه الآية موجودة في القرآن أو آيات أخرى موجودة وقد جعل الله لكل شيء قدرا أيضا موجود، أي منهما؟ من الواضح أن القرآن كما يشتمل على هذه الآية يشتمل على تلك الآية، ومن هنا جاءت نظرية لا جبر ولا تفويض ولكن ماذا؟ أمر بين أمرين. خب أنت عندما ترجع إلى القرآن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذه صريحة في الجبر هذه الآية، ولكنه في المقام الآخر إما شاكرا وإما كفورا. تلك الطائفة من الآيات أيضا موجودة. كيف نجمع أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في نظرية الأمر بين الأمرين؟ بيّنوا كيفية الجامع بين ماذا؟ بين الطوائف، بين الآيات القرآنية. كيف أنه أنت عندك روايات تدل على نجاسة أهل الكتاب، روايات تدل عندك ماذا؟ على طهارة أهل الكتاب، روايات عندك تدل على أنه صلاة الليل واجبة، روايات عندك على أن صلاة الليل ماذا؟ لا مستحبة، ليست واجبة، مو مستحبة، ليست واجبة. الفقيه يأتي ويضع لها ضابطة، يقول إذا كانت عندنا روايات تدل على الوجوب وروايات تنفي الوجوب، الجمع العرفي يقول تدل على ماذا؟ على الاستحباب. هذه ضابطة، قاعدة ينقحها، لابد أيضا يقيم دليلها من العرف، من السيرة، من أي طريق كان. أيضا في باب العقائد نحن عنده، أنت عندما تأتي إلى الآيات المباركة، آيات المباركة أيضا تجد بها في بعض الأحيان بحسب فهمك الظاهري تجد بينها تهاوت. مرة تقول قل كل من عند الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ومرة أخرى تقول ماذا؟ هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إذن هو مخير في أن يختار هذا السبيل أو يختار ذاك السبيل. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، وهكذا آيات أخرى. إذن الجمع بينها يحتاج إلى قواعد، يحتاج إلى أصول، تحتاج إلى قوانين. هذه القوانين لابد أن تبحث إما في علم الكلام، إما في الفلسفة، في أي علم، حتى نأتي بخدمة القرآن ونحن مسلحون بتلك القواعد لفهم العقائد القرآنية. إذن هذه الآيات التفتوا جيدا، وإن كان ظاهره أنه لا توجد سببية ومسببية، ولكنه القرآن فيما سبق السيد العلامة قال أن العقل والقرآن والتجربة تثبت أن هناك ماذا؟ أن هناك علية ومعلولية بين الأشياء، فعندما نضيف إليها هذه الآيات نستخرج هذه النتيجة، وهي أن هذه أسباب ولكنه ليست مستقلة في التأثير. متى تؤثر؟ إذا انضم إليها الإذن الإلهي. قال: إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على أن كل شيء مملوك محض لله لا يشاركه فيه أحد، وله أن يتصرف في الأشفى الأشياء كيف شاء وأراد، وليس لأحد أن يتصرف في شيء منها إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويملكه التصرف. ولكن عندما يملكه التصرف يكون مستقلا في التصرف أو يبقى مرتبطا بالله سبحانه وتعالى؟ قال: ويملكه التصرف من غير استقلال في هذا التمليك. أساسا الاستقلال ممتنع، لماذا؟ باعتبار أن هذا الوجود سنخ وجود قائم بالله سبحانه وتعالى. هذا الوجود من قبيل المعنى الحرفي. أنت إذا أردت أن تجعل المعنى الحرفي مستقلا، بعد هو معنى حرفي أو ليس معنى حرفي؟ ما هو المعنى الحرفي؟ ما هو المعنى الحرفي؟ المعنى الحرفي هو ذلك المعنى القائم بغيره، فإذا صار قائما بنفسه بعد هو معنى حرفي أو ليس معنى حرفي؟ والمفروض أن الوجودات الإمكانية وجودات ماذا؟ قائمة بالله، متقومة بالله سبحانه وتعالى. فإذا صارت مستقلة بعد وجودات إمكانية صارت لو وجودات غنية تكون، وهذا انقلاب ممتنع أصلا. احنا مثل هذا المطلب نذكره للإخوة في دروسنا عادة، وهو أنه لو قال الحق سبحانه وتعالى: لا أريد أن أكون رازقا للإنسان، يمكن ذلك أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه إذا استقل الإنسان في أن يكون رازقا لنفسه بعد هو ممكن أو ليس بممكن؟ فقير أو غني يكون؟ يكون غنيا. والمفروض أن ذاته عين الفقر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فإذا انسلخ عن فقريته، ها، هذا معناه ما فرض أنه فقير ليس بفقير، وهو ممتنع ذاته. كما أن الله سبحانه وتعالى غني بالذات، يمكن أن يكون فقيرا أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا، يستحيل أن ينقلب عن الغنى إلى الفقر. تذكرت جملة هنا، جملة أخلاقية عرفانية أذكرها للإخوة. بعض العرفاء يقول بأنه الإنسان إذا أراد أن يتقدم بهدية إلى موجود، أفضل هدية يقدمها ما هي؟ خب، من الواضح أن الإنسان إذا أراد أن يقدم هدية إلى فد موجود يرى بأنه عنده من سنخ ذلك الشيء أو لا يوجد عنده. إذا عنده فهذه الهدية لها قيمة أو ليست لها قيمة. أنا أريد أقدم لك كتاب الميزان، وأنت عندك كتاب الميزان بالبيع، خب صحيح تقدر، ولكنه تضيف إليك شيء أو لا تضيف إليك شيء؟ لا تضيف. نعم، متى أستطيع أن أقدم لك؟ إذا أنت كنت فاقد للميزان أنا أقدم لك شنو؟ ها، كتاب الميزان، إذا قيمة تصير عندك. هسا إحنا نريد نقدم هدية إلى الله سبحانه وتعالى، شو نقدم له اللي هو ما عنده؟ ها، غني ومو غني، غني مطلق ايضا لا متناهي، لا عاد شو نقدم له اللي هو ما عنده؟ ها ها، يقول الانسان اذا قدم الى الله فقره فيحصل على كل شيء، لان الله واجد للفقر. لو فاقد للفقر، فاقد للفقر. فلهذا ورد في كلمات مقام الرسالة: الفقر فخري، الفقر فخري. خب، هذا تفسير من تفاسير المتعارفة الفقر المادي، ولكن لا، ليس هذا المراد. الفقر الوجودي هذا هو الذي افتخر به ماذا؟ امام الحق سبحانه وتعالى. لانه طبعا الفقر ايضا ليس امرا وجوديا، وانما هو امر عدمي فلا يتصور، لا يتبادل الى ذهنك الله فاقد لامر وجودي، لا هو فاقد لامر عدمي. وسلب السلب مرجعه الى الكمال، مرجعه الى الوجود. اذا مو فقط الانسان الفقير لا ينقلب الى غني، الغني ايضا لا ينقلب الى ماذا؟ كلاهما ممتنع بالذات. فلهذا يقول وله ان يتصرف فيها كيف شاء واراد، وليس لأحد أن يتصرف في شيء منها إلا من بعد أن يأذن الله لمن شاء. التفتوا جيدا، إذا لا يتصرف مخلوق في شيء إلا ماذا؟ إلا بإذن الله. هسه كان مؤمنا كان فاسقا، والمؤمن كان نبيا كان إماما، والفاسق كان كافرا كان أي شيء كان، إذا أراد أن يتصرف في نظام الوجود فهذا التصرف بإذن من؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء وما كان عطاء ربك محظورة. نظامنا الذي على أساسه بنينا عالم الإمكان هو مثل هذا النظام. فلهذا قال بل مجرد إلا من بعد أن يأذن الله لمن شاء ويملكه التصرف. ولكنه هذه تمليك التصرف بالاستقلال أو من دون استقلال، قال من غير استقلال في هذا التمليك أيضا، يعني مو يستطيع أن يجعله مستقلا ولم يجعله، لا أساسا لا توجد فيه قابلية أن يكون ماذا؟ مستقلا في التأثير، لأنه عين الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. ما أدري واضح؟ قال من غير استقلال في هذا التمليك أيضا، بل مجرد إذن منه سبحانه وتعالى، بل مجرد إذن لا يستقل به المأذون له. هذا الإذن لا يجعل المأذون له ماذا؟ مستقلا. هذه الكهرباء صحيح تعطي قدرة على يد المشلول أن تتحرك، ولكن تجعل اليد مستقلة في الحركة أو لا تجعلها؟ لا تبقى في كل آن فهي محتاجة إلى ماذا؟ إلى القوة الكهربائية. ولكن وهذا بخلافه في الماء والنار، فإنه بعد أن أوقدت النار فإن الماء يحتاج إلى النار وهو مستقل عنك، لا يحتاج إليه. هذه الأسباب إنما تؤثر في مسبباتها بإذن الله سبحانه وتعالى، ليست مستقلة في التأثير.
هنا لك يا أرحم الراحمين، وليس سواك به نستعين، صفاتك جلت وقدست من مكين مطاع وثم أمين.
إلهي ومنك فررت إليك لكي ما أكون من التائبين. إلهي اعترفت بما كسبت يداي وجئتك في النادمين. إلهي ومنك فررت إليك لكي ما أكون من التائبين. إلهي اعترفت بما كسبت يداي وجئتك في النادمين.
وها أنت بالمؤمنين رؤوف شديد العقاب على الكافرين. إذا كنت تغفر للأولياء فمن يا إلهي للمذنبين.
بل مجرد إذن لا يستقل به المأذون له دون أن يعتمد على إذن الآذن. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. خلوا ذهنكم هنا عندما يقول تشاء وتشاء، لا يتبادر إلى ذهنك الإشاء الجزافية، ها؟ تؤتي الملك من تشاء ضمن القوانين التي وضعتها في هذا العالم وأنت وضعتها، وتنزع الملك من تشاء، أيضا ضمن القوانين التي وضعتها في هذا العالم. ليروح ذهنك إلى النظرية الأشعرية، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هنا يعطي الملك وهنا ينزع، لماذا؟ يقول لا يسأل عما يفعل، لا ليس الأمر كذلك. وقال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، إلى غير ذلك من الآيات. وقال تعالى أيضا: له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: ثم استوى على العرش يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. لا يتبادر إلى ذهنك هنا الإذن التشريعي، الإذن اللفظي، الإذن الاعتباري، اللي أنت تقول تسمح لي أدخل الباب، أنا أقول لك ماذا أذنت؟ لا، هذا هو الإذن التكويني. وإلا إذا كان الإذن إذنا تشريعيا، يمكن أن يستقل السبب في سببيته أو لا يمكن؟ اعتباري مولانا، مرة أقول أذنت ومرة أقول ماذا؟ لا أذن. السبب يقول أذنت أو لم تأذن، أنا أفعل ماذا؟ فعلي الخاص بي. لا لا، هذا إذن إذا لم يكن موجودا مع ذلك السبب، السبب يؤثر أو لا يؤثر تكوينا. فلهذا الإذن هنا ليس هو الإذن التشريعي أو الإذن الاعتباري، الإذن العقلائي، وإنما هو إذن تكويني، بمعنى أن السبب ليس مستقلا في تأثيره، في تأثيره وسببيته. يقول إذن: فالأسباب تملكت السببية. يعني ماذا؟ يعني أن العين ترى، فسبب الرؤية هي ماذا؟ العين. فالأسباب تملكت السببية، فالرؤية لها سبب حقيقي وهو ماذا؟ وهي العين. فالعين سبب، ولكن هذا السبب لكي يتحقق منه المسبب وهو الرؤية يتوقف على ماذا؟ على الإذن الإلهي. وفي الموضع الذي يشاء الحق أن لا يؤثر هذا السبب في إيجاد مسببه، العين موجودة والرؤية موجودة، والمسبب يتحقق أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. فإذا قرأت القرآن: جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون حجابا مستورة، يعني مو نجعل أعينهم عمياء، لا لا لا، أعينهم ترى، ولكن يرونك أو لا يرونك؟ لا يرونك، لأنه هذه العين إنما ترى ليست علة تامة، ليست سببا تاما، ليست سببا مستقلا عن إذن الله سبحانه وتعالى حتى يترتب المسبب، وجد معه الإذن الإلهي أو لم يوجد معه الإذن الإلهي. فالأسباب تملكت السببية، التفتوا جيدا، بتمليكه تعالى. وهذا ما قلناه فيما سبق، أنه الرابطة بين السبب والمسبب ليست رابطة ماذا؟ ذاتية، وإنما رابطة جعلية. الله جعل هذا سببا وذاك مسببا. وإلا إذا كانت ذاتية، كانت بتمليكه أو ليست بتمليكه؟ من قبيل الزوجية المترتبة على الأربعة. الله جعل الزوجية مترتبة على الأربعة، لو ذات الأربعة يترتب عليها الزوجية ذاتها، فلهذا قلنا يستحيل التفكيك فيما بينهم. أما هذا سبب لذات، أيضا ذاتية أو بتمليك الله وبجعل الله؟ لا، بجعل الله وبتمليكه سبحانه وتعالى. فالأسباب تملكت السببية بتمليكه تعالى. ولكن عندما صارت سببا وملكت السببية وتملكت السببية، صارت مستقلة؟ قال: وهي غير مستقلة في عين أنها مالكة للسببية. هسه التفتوا للمطلب جيدا. يقول: وهذه هي معنى الشفاعة الإلهية. سنشوف الشفاعة كيف يفسرها، والشفاعة في ذهن العرف والعامة بأي معنى. يقول: وهذا المعنى هو الذي يعبر عنه سبحانه بالشفاعة. يعني هذا السبب ما لم يشفع بالإذن الإلهي يؤثر أو لا يؤثر؟ وهذه هي الشفاعة الحقيقية. أما أنا وأنت لعله قبل نقرأ هذا المطلب عندما كنا نسمع شفاعة مباشرة الذهن يذهب إلى هاي الوساطات العرفية الموجودة بأنه أنا أقضي لي حاجة وشغل ماذا يقضى فأجيب لي ماذا أجيب لي فد واسطة وياي أجيب لي فد شفاعة وياي. ما أدري ملتفتين المطلب إيش دا أقول يولا. وآخر بعض مما يؤسف له يفسر الشفاعة يتصور بأن الشفاعة الإلهية يوم القيامة هاي الشفاعات العرفية يتصور. فلهذا يقول لا توجد بيننا وبين الله واسطة. احنا ما نحتاج إلى شفاعة. لا الشفاعة مرجعها إلى الإذن الإلهي. يعني هذه الأسباب ما لم تشفع. وبعبارة أخرى الشفع في مقابل الوتر بعد. يعني هذه الأسباب ما لم يأتي الإذن الإلهي فهي وتر فرد تستطيع أن تؤثر أو لا تستطيع. متى يستطيع هذا الفرد أن يؤثر؟ إذا شفع إذا جاء الإذن الإلهي. صار واضح معنى الشفع ما هو ومعنى الشفاعة ما هو؟ قال وهذا المعنى هو الذي يعبر سبحانه عنه بالشفاعة والإذن. فمن المعلوم أن الإذن إنما يستقيم معناه. هسه خلوا ذهنكم جيدا يعني. سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى هنا يريد يستفيد في النكتة إضافية. يقول بحسب اللغة والعرف والاستعمالات نحن عندما نقول أذنت بحسب الاستعمالات العرفية ماذا نستفيد من أذنت؟ أن الإذن يقع في رتبتي رفع المانع لو في رتبة إيجاد المقتضي أي منهما. من الواضح عندما تقول أنا أذنت لك يعني المقتضي كان موجود ولكن لكي يؤثر هذا المقتضي كان يتوقف على ماذا؟ على رفع المانع. فإذا جاء الإذن ارتفع المانع. أما إذا لم يأتي الإذن فالمانع موجود ويكون مانعا عن تأثير ذلك المقتضي في إيجاد المقتضى. صحيح لو لا؟ إذن يقول نستكشف من قوله إذن إلا من بعد أن يأذن أن الأشياء لها مقتضي في التأثير أو ليس لها مقتضي في التأثير. ها ها ها. إذن النبي لكي يوجد المعجزة يتوقف على الإذن. يعني المقتضي موجود في نفس النبي أو ليس موجودا في نفس النبي؟ ها إذن النبي نفسه الشريفة مقتضية لإيجاد الإعجاز ولكن هذا المقتضي متى يؤثر أثره؟ إذا صاحبه الإذن. يعني إذا ارتفع المانع التكويني. فإذا ارتفع المانع التكويني عند ذلك يؤثر هذا المقتضي في إيجاد المقتضى والمسبب خارجا. هسدي نقح الكبرى حتى يأتي في الفصل الرابع. القرآن يثبت تأثيرا في نفوس الأنبياء في الخوارق. يقول من قوله الإذن نستكشف أن نفوس الأنبياء لها اقتضاء أو ليس لها اقتضاء. فإذا إيجاد المعجزة على يد النبي أمر اعتباري لو أمر تكويني يكون. ها يعني لا يستطيع أي شخص أن يأتي بمعجزة وإنما شخص خاص له مرتبة وجودية خاصة هو الذي يستطيع أن يأتي ماذا؟ بالمعجزة. ما أدري واضح المطلب ولا الآن فقط الكبرى أخذوها. قال وفمن المعلوم أن الإذن إنما يستقيم معناه مفهوم الإذن هذا معناه إنما يستقيم معناه إذا كان هناك مانع من تصرف المأذون فيه. والمانع أيضا إنما يتصور فيما كان هناك مقتض موجود يمنع المانع عن تأثيره ويحول بينه وبين تصرفه. إذن عندما نقول أذن الحق الإذن يستبطن ماذا؟ يستبطن وجود مقتضي. وإلا إذا لم يكن هناك مقتضي لم يتحقق المقتضى بسبب عدم وجود الإذن وبسبب عدم وجود المقتضي. أنا أضرب لك مثال حتى يتضح المطلب أكثر. هذه الورقة لم تحترق بالنار عدم الاحتراق بالنار يمكن أن يكون له أحد سببين أو أسباب. السبب الأول أحد عوامل، العامل الأول أنه لا توجد نار فلم تحترق. العامل الثاني وجدت النار ولم يتحقق الشر التماس بين النار وبين الورقة. العامل الثالث وجدت النار وتحقق الشر ولكن كان هناك مانع وهو رطوبة الورقة، ابتلال الورقة بالماء. فلو فرضنا أن سبب أن عامل سبب عدم الاحتراق كان عدم وجود النار، هل يصح أن أعلل لأنه لا توجد لأنه وجدت الرطوبة أو لا يصح؟ لماذا؟ باعتبار أن ذاك السبب أسبق من هذه الأسباب. هذه الورقة لم تحترق بالنار، أسألك لماذا؟ تقول لأنها كانت مبتلة. أقول كانت النار موجودة؟ تقول لا النار ما كانت موجودة. أقول لا، لا تقول لأنها مبتلة، قل لأن النار ماذا؟ غير موجودة. ما أدري واضح ولا؟ هسا الآن عندما نقول أن هذا المسبب لم يتحقق نسأل لماذا؟ نقول لعدم وجود الإذن الإلهي. هذا متى نقول لعدم وجود الإذن الإلهي؟ إذا كان المقتضي موجود. أما إذا لم يكن المقتضي موجود نقول لم يوجد المسبب لعدم وجود المقتضي، لأن الإذن في مرتبة ماذا؟ في مرتبة المانع، فوجود الإذن رافع للمانع وعدم الإذن ما هو؟ ها؟ وجود للمانع. فإذا لم يكن المقتضي في نفسه موجودا لا معنى لأن نعلل عدم تحقق المسبب بعدم وجود الإذن، بل بعدم وجود ماذا؟ المقتضي في نفسه. ما أدري واضح هذه النقطة ولا؟ فلهذا يقول السيد الطبراني رحمة الله تعالى عليه، قال والمانع أيضا إنما يتصور فيما كان هناك مقتض موجود يمنع المانع عن تأثير ذلك المقتضي، ويحول المانع بين ذلك المقتضي وبين التصرف الذي يترتب على ذلك المقتضي. فقد بان أن في كل سبب مبدأ مقتضيا مؤثرا، ولكن مؤثريته بنحو الاستقلال او لا بنحو الاستقلال؟ لا بنحو الاستقلال. متى يؤثر ذلك المبدأ؟ اذا انضم اليه ماذا؟ السبب الالهي. فقد بان ان في كل سبب مبدأ مؤثرا مقتضيا للتأثير به يؤثر في مسببه، ولكنه بنحو الاستقلال او لا بنحو الاستقلال؟ لا بنحو الاستقلال. فاذا انضم اليه الشرط او ارتفع المانع عند ذلك يؤثر السبب في ايجاد المسبب، والامر مع ذلك لله سبحانه وتعالى. طبعا هذا التحليل اللي حللناه من الناحية القرآنية، ولكن هناك رواية أيضا ينقلها السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في هذا الجزء الأول صفحة 101. الرواية قيمة بهذا المجال. الرواية في الاحتجاج فيما سأله عباية بن ربعي الأسدي عن أمير المؤمنين علي في معنى الاستطاعة، فقال أمير المؤمنين سلام الله عليه، التفتوا للسؤال جيدا، هذه الاستطاعة التي بها تستطيع أن توجد الأشياء في خارجا تملكها من دون الله أو تملكها مع الله، أي منهما؟ أنت مستطيع على أن ترفع هذا الإناء من الماء لتشربه، فهذه الاستطاعة أنت مالك لها، هذه القدرة أنت مالك لها، مالك أو لست بمالك؟ بالوجدان أنا مالك أني أرفعه. فهذا ملكك من دون الله او مع الله؟ مع الله يكون شركا مولا، من دون الله يكون تفويضا، مع الله يكون ماذا؟ شركا. يقول فسكت عباية لانه يعلم اذا قال مع الله يكون شركا، يقول من دون الله يكون ماذا؟ يكون استقلالا وتفويضا. فقال له قل يا عباية، ليش ما تجيب؟ قال وما أقول يا أمير المؤمنين سلام الله عليه، وما أقول، أعلم بأنه بهذا الطرف أقول به إشكال بذاك الطرف. هذول اللي يتصورون بأنه عهد أمير المؤمنين لا كان بعلم كلام، لا كان بفلسفة، مو هذول تفضلوا هذه الأسئلة هذه يعني إلا يعنونوها أصالة الوجود وأصالة الماهية حتى تصير فلسفة وعلم كلام. وها معناه أن هاي المطالب كانت مطروحة في الصدر الأول من الإسلام أو لم تكن مطروحة؟ وهذا معناه مطروحة في ذاك الزمن. قال وما أقول يا أمير المؤمنين، قال تقول تملكها بالله، لا مع الله ولا من دون الله. التفتوا للعبارة، قال تملكها بالله الذي يملكها من دونك. هو يملكها قبل أن تملكها، لأنه ماذا؟ يحول بين المرء وقلبه. فأنت مالك وهو مالك، ولكن ملكيتك في عرض ملكيته ها أو في طول ملكيته، هو يملكها أولا وبالذات، وأنت تملكها بتمليكه سبحانه وتعالى. قال تملكها بالله الذي يملكها من دونك، فإن ملككها كان ذلك من عطائه، وإن سلبكها كان ذلك من بلائه، وهو المالك لما ملكك والقادر على ما عليه أقدرك. لا يتبادر إلى ذهنك إذا أنت ملكت تكون شريكا له سبحانه وتعالى، تكون مستقلا عنه سبحانه وتعالى. فلهذا أنت تجد القرآن الكريم لا يقول الحق مع الله، يقول الحق من ربك. نعم علي مع الحق والحق مع علي، ولكن الله مع الحق، لو الحق منه وإلا إذا قلنا الحق مع الله والله مع الحق، إذن قلنا ماذا؟ بالشرك من حيث لا نشعر، لأنه أكو مع الله شيء يقاس إليه. الحق من ربك. فلهذا السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الجملة من غرر الآيات القرآنية، أنه لم يعبر الحق مع الله. نعم عندما يأتي إلى الصائل يأتي إلى مقام الإمامة العظمى الحق معه، ولكنه عندما يأتي إلى الله بعد ما إلى معنى معه، لا يوجد معه أحد حتى لو كان حقا، الحق منه لأنه معه. هنا أيضا في التمليك أيضا كذلك، لا يتبادر إلى ذهنك أنه إذا أنت ملكت شيئا فقد خرجت عن قبضته سبحانه وتعالى، صرت مستقلا في التأثير، صرت مفوضا، صرت شريكا، لا ليس الأمر كذلك.